بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني قريب نأخذ شهرا كده في المسند، بحيث نقطع يعني فيه. احنا الآن في المجلد الثامن، مع شلة 42 بس مجلد، فيعني ودينا إن شاء الله نقطع شهرا كده بإذن الله في المسند، لأن هذا اللي باقي لنا من الكتب التسعة، يعني الكتب الثمانية الستة مع الدارمي والموطأ الحمد لله، لكن هذا اللي باقي فلعلنا نقطع إن شاء الله قريبا كده، نأخذ شهرا كاملا فيه بإذن الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
لا، 4583 سفيان عن ابن جدعان، صح؟ 84، أي نعم 84.
قال: حدثنا سفيان سمع صدقة ابن عمر يقول، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحف.
من قرن، أي قرن الثعالب، يعني قرن المنازل، وما يسمى اليوم بالسيل الكبير، ما يسمى اليوم بالسيل الكبير، هذا قرن الثعالب أو قرن المنازل. نعم. وأهل المكان الذي لما رجع النبي من الطائف، لما رده أهل الطائف وكذا، فما أفاق إلى في قرن الثعالب، قرن المنازل. نعم.
وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من يلملم.
من الجحفة، والجحفة يعني مدينة تعتبر يعني انطمست معالمها، ويحرم الناس اليوم من رابغ. نعم.
وأهل اليمن من يلملم، ولم يسمعه ابن عمر،
وهي المسمى اليوم بالسعدية، يلملم أهل اليمن سعدية. نعم.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قالوا له: فأين أهل العراق؟
مهل نعم،
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يوما.
هذه أبعد المواقيت المكانية عن مكة، وأقرب المواقيت لأهلها، يعني من كان بالمدينة أقرب ميقات لأهله هو ذو الحليفة، بعد ما يخرج الآن بات ذو الحليفة في المدينة نفسها، يعني امتدت المدينة حتى شملت ذو الحليفة، فهذا أقرب، لكنها بهذا الاعتبار أبعد المواقيت عن مكة، هذه أبعد المواقيت، إنما باقي المواقيت متقارب، يعني يلملم وقرن هذه أقرب مواقيت، الجحفة وسط، الجحفة وسط، فهي تلي ذي الحليفة، تلي ذي الحليفة. نعم.
قالوا له أين،
فأين
قالوا له العراق؟ فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ.
وجاء أن أهل العراق وقف لهم ذا عرق، واختلف العلماء هل الذي وقت لهم ذلك رسول الله فكان التوقيت هذا مرفوعا، الذي وقت ذلك عمر، أو أن عمر وقت ولم يكن علما بتوقيت النبي فوافق توقيته توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل بحث، كل هذا محل بحث عند العلماء على حسب الروايات. على كل، هذا ميقاتهم المتفق عليه، وهذا الميقات أنسب لهم، وهو مما يحاذي قرن، انظروا حذوه، حذو هذا، ولهذا لو أن الإنسان أحرم مما يوازي الميقات انعقد إحرامه، وليس باللازم أن يصل إلى مكان الميقات، إلى مكان الميقات، فلو أنه أحرم مما يوازي ويحاذيه، يعني اليوم الذي يأتي من المدينة، وهذه يعني يمكن الواحد ما اكتشفها إلا قريب جدا، اليوم الذي يأتي من المدينة وما أحرم من ذي الحليفة، يحرم من ماذا؟ من الجحفة، وأنت على طريق اليوم، الطريق هذا يمر بمحاذاة الجحفة، ولهذا تجد لوحة على الطريق الآن تجد لوحة ها ميقات الجحفة، وهو يحاذي الجحفة، يحاذي بدأ من أن ينزل الإنسان ويذهب إلى هناك وهذا قد يشق عليه، يحرم على الطريق مما يوازي ويحاذي الجحفة. فانظروا حذوه ثم وقف لهم ذات عرق. ما ما نعم لا ما هو التوقيت بعد ذلك، بعد ذلك لا، لأنه ممكن يكون منفصل يعني جاء بعد ذلك أن النبي وقت لهم بعد ذلك. نعم نعم أي نعم يعني هذا هو هذا قوله، هذا قوله. نعم
قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الثائب
عن أقرب الله أعلم أن هذا كان من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من توقيت عمر، لكن وافق توقيت عمر توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذا كلام ابن حجر في الفتح. نعم
قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الثائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن استلام الركنين يحطان الذنوب.
نعم
قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو ابن عمر
أو الإشارة إلى الاستلام، أما الحجر فإنه يستلم، وإن عجزت عن استلامه أشرت إليه وحصل الثواب إن شاء الله، ليس هذا الثواب متعلقا بالمس والاستلام فقط، بل إنك إن أشرت إلى الحجر الأسود حصل لك نفس الأجر بإذن الله ولا تزاحم، بل من ترك المزاحمة وأشار أعظم أجرا ممن استلم مع المزاحمة، بل إن المستلم مع المزاحمة قد يأثم إذا أضر بالناس الضعفاء. أما الركن الأول الذي يسبق الحجر الأسود فإنه إن قدرت عليه مسسته استلمته، إن قدرت فإنك تمسه إن قدرت مع التكبير، أما إن عجزت عن استلامه فإنك لا تشير ولا تكبر. هذا الفارق من الفوارق بين الركن هذا والحجر، أن الركن الذي يسبق الحجر إن استطعت أن تستلم استلمت مع التكبير، إن عجزت فإنك لا تكبر ولا تشير، إنما الحجر الأسود إن عجزت فإنك تشير مع التكبير. وقد صح الله أكبر وصح بسم الله الله أكبر. نعم
قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه.
نعم يعني ما جاء في حديث رافع بن خديج نخابر يعني نؤجر، يعني نؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها وكذا، فنهانا فلما نهى تركناه. هذا الترك وهذا النهي الذي جاء في حديث رافع ليس على مطلق الإجارة بما يخرج منها، وإنما على نوع خاص، وهو ما إذا كان الإجارة على شيء معين يخرج من الأرض بتحديد مكان أو قدر، فيقال أجرتك الأرض على أن لك ما يخرج من هذا المكان من هذه القطعة، هذا ممنوع لأنه قد لا تخرج الأرض هذا، أو قد لا يخرج من الأرض إلا هذه، أو كذلك على قدر معين فيقول أجرتك الأرض على طن يخرج منها، طن أرز يخرج منها منها، فهذا ممنوع. لكن لو قال أجرتك على طن أرز في الذمة هذا ما في مشكلة، ليس متعلق بالأرض، طن في الذمة أجرتي في هذا طن أرز بما يكون في الذمة هذا لا إشكال، أو بربع ما يخرج منها هذا لا إشكال، فإذا كان مشاعا هذا لا إشكال. وبالتالي حديث رافع ابن خديج في كلامه هو يعتبر أصل في هذا الباب، لكن لابد من جمع رواياته، وعند جمع روايات حديث رافع كلها نجد أنه لا تعارض بينها، فالمأذون فيه على وجه والمنهي عنه على وجه ولا تعارض، فيكون هنا حتى زعم رفع ده خديجة أن رسول الله نهى عنه فتركناه ليس على مطلق ترك هذا الأمر إنما على نوع ما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل يهود خيبر على زراعته وكذا وعلى شطر ما يخرج منه نعم كنا عايزين كلام ابن حجر لأنه بيذكر الروايات. نعم طيب اقرأه بالميكروفون أعطي أحمد.
قال الإمام البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإن إن أردنا
جور يعني بعيد يعني لو أردنا نذهب بعيد
وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حزوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. قال قوله لما فتح هذان المصران كذا للأكثر ثم قال فقال تنازع قال أنه وفي الإسناد وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق. والمصران تسنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصر وهما سرط العراق والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما وإلا فهما من تمصير المسلمين. قول وهو جور بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء أي ميل والجور الميل عن القصد. ثم قال فاجعلوه ميقاتا وظاهروا أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه. وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدق عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق؟ فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق. وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ. ووقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. قلت والإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده عنه وهو غريب جدا. وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا. وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم. وكذا وقع في المدونة لمالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال
يسأل
عن المهل قال سمعت أحسابه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ قال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجة من رواية إبراهيم ابن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلا. فلعل من قال أنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا
يعني
قال
يكون الحكم على طريق وليس على مجموع طرق الحديث. نعم.
وقال ولهذا قال ابن خزيمة,
وهذه مسألة ننتبه إليها أيضا في نقل كلام العلماء الأسلام المتقدمين, فقد يكون الحكم على طريق وليس الحكم على مجموع طرق الحديث, على حسب مجموع طرق. نعم.
ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر لم نجد
يعني في اعتبار طرقها, لكن قد يكون تعدد هذه الطرق قد يكون معضدا لها. نعم.
وقال ابن المنذر لم وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى, لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وأما الإعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ,
هذا من جهة الثبوت, هو نعم لا يخلو طريق منها من مقال لك بمجموعها يحصل. طيب هذا فيما يتعلق بالثبوت. فيما يتعلق بقى بالشبهة التي بالأمر الثاني الذي ذكره ابن عمر وهو لم يكن عراق يومئذ,
فقال ابن عبد البر هي غفلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح, لكنه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون, لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون, والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل, فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر
عينها
في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم. وأما ما خرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق, فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف, وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره. بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق, ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن, والآخر ميقات لأهل البصرة. وقع ذلك في حديث
لأن على كل يعني هذا محتمل من جهة الحكم لا تغير, لأن الإجماع على أن العراق ميقاتها ذات عرق. ولو لم يأتي حتى تعيين هذا في كلام الصحابة, فإن هذا مقتضى الأدلة أن من أحرم بما يحاذي ميقاتا فإنه يكون محرما. ولهذا الآن أهل مصر كذا يحرمون من ماذا؟ مما يوازي رابغ بالطائرة, يعني هما بالطائرة ما ينزل واحد رابغ بما يحاذي, إذا حاز فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر إحرامه. نعم. ويكون هنا من جهة الثبوت ما ذكر ابن حجر بمجموع طرق الحديث يثبت, ومن جهة المعنى ما ذكر ابن عبد البر وهو أنه ليس باللازم أن يكون أهل هذا المكان قد أسلموا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باعتبار ما سيكون. ولهذا هذه المواقيت المكانية هي المواقيت الصالحة لكل من قدم يريد مكة, ولهذا قال في الحديث في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج العمر. فإن سئلت ميقات أهل أمريكا, ميقات أهل السويد, ميقات سويسرا, ميقات, فنقول الميقات ما دخلوا مكة من قبله, ولا يلزم أن يكون هذه الجهة قد أسلمت وقتها. فهذه المواقيت تحيط أو تشمل الأماكن تقريبا أو الجهات التي يفد منها من يفد إلى مكة. فالنبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولهذا فين ميقات أهل مصر؟ النبي معيا لأهل مصر, لكن ميقات أهل مصر وميقات ماذا؟ أهل الشام. ميقات أهل الشام. نعم. هو ذكر أن أحسبه وذكره بالشك، يعني في رواية مسلم قال حديث جابر أحسبه. نعم. لا، لكن ذكره عنده في الصحيح حديث جابر، ذكر بصيغة أحسبه يعني على الشك. شوف هذا اللفظ كده عند مسلم. نعم نعم. أكل.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.
نعم، هذا إشارة إلى ماذا؟ في المتلاعنين، إذا حصل اللعان فهل المرأة مهرها أم ينبغي أن ترده إلى الزوج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة لها مهرها إن كنت قد صدقت عليها، يعني أنت صادق وأنها قد اقترفت الزنا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت قد كذبت عليها فهو أبعد. فدل هذا على أن المرأة الزانية تستحق المهر، لأن استحقاق المهر بماذا؟ بالدخول. المرأة ولو زانت، ولو زانت المرأة فإن المهر يكون لها بما استحللت، لكن للرجل أن يضطرها لأن تخلع نفسها، للرجل أن يضطر أن تخلع نفسها فتتنازل، الرجل يضطرها إلى ذلك. لكن من جهة الاستحقاق فالمهر تستحقه المرأة، ويثبت المهر كاملا لها بماذا؟ بالدخول بها، بالخلوة المأمونة، بالوفاة ولو قبل الدخول، يعني لو عقد عليها ثم مات استحقت المهر كاملا. لكن بعد هذا الاستحقاق فإن المرأة يمكن أن يضطرها الرجل إلى أن تفتدي نفسها، ومثلها المرأة الناشز، المرأة الناشز، المرأة العاصية، فإنك إن دخلت بالمرأة استحقت المرأة المهر كاملا، لكن لك أن تضطرها أن تفتدي نفسها، أن تفتدي نفسها أي أن تخلع نفسها منك وترد عليك ما دفعته لك ذلك. لكن من جهة الاستحقاق، من جهة الاستحقاق نعم تستحق المرأة المهر بالدخول بها. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قيل لسفيان ابن عمرو؟ قال لا ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف ولم يقدر منهم على شيء قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن المسلمين كرهوا ذلك،
يعني يريدون قتالا. نعم.
فقال أغدوا، فغدوا على القتال فأصابهم جراح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فصر المسلمون فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق.
إن كان، إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. نعم. وإذا لم يكن على، إذا ما كان موسرا فإنه يكون مبعضا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في العرايا.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, عن المزابنة, لأن هذا يختلف في تقديره بعد ذلك إذ يجف, فلا ينبغي أن تبيع رطبا بتمر, هذا لا يجوز لأنه لا تماثل بينهما. لكن رخص النبي في العراي أي للمحتاج إلى ذلك إذا كان خمسة أوسق فما دون, ورخص في العراي صورة مستثناة. نعم, إنما إذا جئت تبيع التمر برطب ما ينبغي. ليه؟ لأن النبي سأل أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن ابن عمر بينهما سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
نعم, جاء في الصحيح في بيته كان يصلي ركعتين في بيته, وجاء في حديث أبو هريرة صلاة أربع ركعات بعد الجمعة, هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. فمن شاء صلى أربعا وهذا الأفضل والأكمل, ومن شاء صلى ركعتين, وهذا جاء في حديث ابن عمر. والبعض بعضهم فرق بين ما إذا صلى في المسجد فيصلي أربعا أو في البيت فيصليها ركعتين. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين.
إذا أضاء الفجر يعني طلع الفجر, إذا أضاء الفجر يعني طلع الفجر. قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم, وليست الإضاءة التي تنتشر انتشارا يبصر الواحد فيه البيوت وكذا, بل إنهم كانوا ينصرفون من صلاة الصبح, وإن بعضهم يعرف بعضا من الغلس. نعم.
قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول وأبي وأبي, فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت.
فلا يجوز الحلف بمخلوق أبدا, لا أب ولا أم ولا كعبة ولا أي شيء من هذا, إنما الحلف يكون بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فأرسل ما ضمر منها من الحفياء وأرسل ما لم يدمر منها من ثنية الوداع إلى مسرد بني زريق.
نعم, يعني أقام السبق بين الخيل ففيه جواز ذلك, فأرسل ما ضمر منها خيل مضمرة وهي التي يعني لا يكون لها كرش وزيادة لحم وغير ذلك من مكان معين, والأخرى من مكان آخر حتى يكون هناك تناسب. نعم.
قال
إلى مسجد بني زريق ففيه جواز أن يقال وأن يسمى المسجد بهذا الاسم مسجد بني فلان, وليس باللازم أن يكون تسمية المسجد لله, تقول مسجد الرحمن. نعم, فتقول مسجد بني زريق, ولهذا بواب البخاري بهذا. نعم نعم, بس ما خلص. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن نافع خرج ابن عمر يريد العمرة فأخبروه أن بمكة أمرا فقال أهل بالعمرة فإن حبست صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة, فلما سار قليلا وهو بالبيداء قال ما سبيل العمرة إلا سبيل الحج أوجب حجة, وقال أشهدكم أني قد أوجبت حجة فإن سبيل الحج سبيل العمرة, فقدم مكة فطاف بالبيت سبعة وبين الصفا والمروة سبعة, وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل, أتى قديدة فاشترى هدية فساقه معه.
هذا فعل ابن عمر وليس فعل الرسول, أتى قديدة فاشترى هدية فساقه معه. نعم.
قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر أتى قديدة واشترى هدية فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب يعني ابن موسى عن نافع سمعت رجلا من بني سلمة يحدث ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع بلغ الموت
جبل في المدينة سلع نعم
بلغ الموت شاة منها فأخذت ضرارة فدكتها به فأمره بأكلها.
نعم يعني زكتها يعني. نعم.
قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح
فلا يلزم أن يكون أن تكون الأداة سكينا بل أي شيء حاد يحصل به إخراج الدم ونهر الدم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب من بني أسد بن عبد العزة قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحمى فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة حتى ذهب بياض الأفق وذهبت فحمة العشاء، نزل فصلى بنا ثلاثا واثنتين والتفت إلينا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
فصلى بنا ثلاثا واثنتين يعني المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. نعم.
قال حدثنا نعم. سفيان
الحج لإيه؟ لا لا إذا كان أهل مكة يصلي النوافل، بل بعضهم يرى أنه يقوم فيتم أربعا، بعضهم يرى أنه يقوم فيتم أربعا إذا سلم الإمام. نعم. لكن على القول بالنسك لا يصلي ركعتين، أما النوافل لا يصليها لأن ما في مانع. ده بالنسبة للمسافر، بالنسبة غير المسافر هيصلي تمام يصلي النوافل. نعم
شفنا.
نعم
الموت اللي يقصر فيها الحاج منى يعني كل منى يوم 8 يوم الترويه ومنى
كله منى وعرفه ومزدلفه
منى وعرفه ومزدلفه
كله
يقصر
صلي قصر النبي صلى قصرا
رجع ان هو نسك
نعم 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 اي نعم اي نعم اي نعم نعم ما هو هذا يرجح النسك هو نسك، لكن كثير من أهل العلم يرى أن هذا لعلة السفر. نعم لكن الأقرب له النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يقول أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، ولم يقل هذا في منى. نعم طبعا طبعا كل من يرى أن العلة هي القصر هي السفر يرى أن هذا لا أنه يتم لماذا؟ لأن الآن صارت منى ومكة واحد لم يعد فرق. لا احنا أنا نشرح بقى لماذا رجعنا القولين، خليك يتكلم في موضع المسألة واحنا ما في إجماع ما في إجماع ما في إجماع ما في إجماع ما في إجماع، خلاف وارد ومقرر، هل القصر هل هنا ركعتان للقصر أو للنسك؟ إجماعي ما في 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 نعم الركعتين ما في مشكلة، لكن الركعتين هذا للقصر أو الركعتين هذا للنسك، ولهذا هم يعتبرون في هذا أن القصر لا مسافة له، إنما يقصرون لأن هذه المسافة كافية، يعني أن هذه المسافة كافية في الصف. نعم لكن هذا لما كان، لكن لما صارت مكة الآن منى ومكة واحد الآن منى ومكة واحد الآن قالوا بأنه اللي بيرى أن كان للسفر خلاص لغية العلة الآن، لأنه لم يعد هناك فرق بين منى ومكة، فيصلي أربعة وناس اليوم تصلي أربعة. نعم ماشي.
قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمارة فقال إن من الشجر شجرة،
يعني من النخل، من النخل، فلما أتي بجمارة من النخل قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم،
فأرد
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا أو في قرينة أن هذه الشجرة هي النخلة، لأنه لما أتي بجمارة قال ذلك. نعم.
قال فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح.
نعم. مؤول قيل لأنه تأهل بمكة صار حكم هذا، وقيل لأن عثمان خشي لما كثرت الأعراب خشي أن يعود الناس هؤلاء إلى بلدانهم فيصلون ركعتين لأنهم فيهم جهل. تأول علماء يعني فيها. نعم. يا ابن باز يرجح يعني هذا، يرجح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق وعمر رضي الله عنه لم يكن يعلم بذلك، لكن وافق توقيت رسول الله. نعم لا الصحيح جبت الاول في الصحيح رواية جابر جبتها. تمييز قال أحسبه لا يعلم له فلم يحكم حفظه
قرنا، وفي رواية سالم وناس عبد الدينار ولأهل نجد قرنا،
الخلاف ليس في الأربعة حتى نعارض حتى نقدم هذه الأربعة على غيرها. الخلاف ليس في الأربعة, وليس الخلاف أيضا في أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق, لكن يبقى الإشكالية في مسألة واحدة, وهي توقيت ذات عرق ثابت مرفوعا أم لا, ثابت مرفوعا أم لا, هو اللي فيه الكلام. مسلم لم يجزم وذكر الرواية على صيغة أحسبه. جميع الطرق التي فيها الرفح لا تخلو من مقال, كلها لا تخلو من مقال, كلها تخلو من مقال, لكن يبقى الإشكالية أيضا في هل المجموع هذا يثبت حكما, وبالتالي يكون هذا حكم حكم الحديث المنفرد, أن تأتي أحاديث الصحيحين بأربعة وأن يأتي حديث آخر صحيح بواحد, فبدلا من أن تطرح شيئا فتقول هذه الأربعة ما نفت غيره, ما نفذ غيره, وهذا يكون ثابت بالحديث الصحيح. عند من قال بأن هذه الأحاديث بمجموعها وهذه الطرق بمجموعها تصح, يكون لا إشكال عنده, لا إشكال عنده, ويقول بأن هذا ثابت بهذا الحديث الصحيح. كما لو لم يكن من طرق معلولة, لو عندك حديث صحيح, حديث صحيح وحديث صحيح أخرى ولا تعارض, تأخذ بالجميع. وعند من يقول بأن هذه الطرق معلولة ولا تقوى, هيرد هذا التوقيف الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بأن الصواب هو, يعني هي محل اجتهاد ترجع لما يقول في نفس المرجح. نعم نعم نعم
تمام
نعم. نعم نعم على كل أمر يعني قريب. نعم.